اقرأ أو نكمل فوائد حديث جبلة حديث ابن عمر. سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. قال جبلة كان ابن عزبير يرزقنا التمر. قال وقد كان أصحاب الناس يومئذ جهد وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. يقال الإقران ويقال القران كذا. ذكر النووي رحمه الله خلاف في مسألة وضبطها أخذنا منه شيئا فاقرأ ما يلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد ابن طحلاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثا. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل تمر المدينة. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هاشم بن هاشم قال: سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت سعدا رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله، ولا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في عجوة العارية شفاء، أو إنها ترياق، أو إنها ترياق أول البكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبه النووي رحمه الله على ترجمة اثنين، قالوا في إسناده عبد الله بن مسلمة عن يعقوب بن محمد بن طحلان بالرجال، محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة، أما طحلاء فبفتح الطاء كان الحال مهملتين وبالمد، أما بالرجال فلقب له لأنه كان له 10 أولاد رجال، وأمه عمرو بنت عبد الرحمن. هذا إسناد كله مدنيون، إنما استفدنا ترجمة طحلاء هذا وهو في التقريب لا بأس به، وهذه ترجمته يعقوب بن محمد بن طحلاء المدني أبو يوسف مولى بني ليث عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن. قال أحمد بن معين وأبو حاتم النسائي ثقة، وقال أبو حاتم النسائي لا بأس به، وكذا قال أبو داود ذكره ابن حبان في الثقات، قال ابن سعد توفي خلافة أبي جعفر وكان قليل الحديث، قليل الحديث، قال خليفة، قال روى له مسلم حديث عمرو عن عائشة: بيت لا تمر فيه جياع أهله، يعني ما له إلا هذا، لكن لماذا أنزلوه عن ثقة وما فيه جرح دون التحرير؟ فإن إنزاله عن ثقة الآن في التقريب إلى لا بأس به فقط، مع أنه وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم والنسائي 4، وما فيه جرح، ما فيه إلا قول أبي حاتم النسائي لا بأس به، ومن ضمن التعديل واحد خفف واحد أعطاه حقه، فهو ثقة إذن، وهذا أيضا يقول ثقة، قال بل ثقة، تعقب الحافظ بن حجر فقال بل ثقة، وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم، أبو حاتم لا، والنسائي، والنسائي لا، إنما قالوا لا بأس به، إنما وثقه من ذكرنا كما في التهذيب. الحاصل أنه ثقة، والذهبي الكاشف من الكاشفين. حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال، قال الحافظ كان له 10 أولاد ورجال فلقب بأبي الرجال. أما مفاد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر، وفي اللفظ الآخر: بيت لا تمر فيه جياع أهله، دل هذا أن بيت ما فيه تمر يحصل لهم الجوع، وبيت فيه تمر ما يجوعون، جياع أهله أو جاع أهله. قال: فيه فضيلة التمر وجواز الادخار للعيال والحث عليه، وأن التمر قوت، فإذا توفر التمر ما يحصل الجوع، قد كانوا يعيشون عليه وعلى الماء. أما إن انعدم كل شيء حتى التمر فهو الجوع الذي ما بعده، معناه أنه ما عندهم شيء، ليس معناه أنه ما عنده تمر، لكن عنده أكياس الذرة، وعنده كذلك أنواع اللحوم، وعنده الفواكه والخضار، ويقال هؤلاء جياع ما عندهم تمر، هذا ما هو صحيح ولا هو المقصود من الحديث. إنما إذا انعدم عنه عنده شيء، انعدم عنده الطعام حتى ما يوجد التمر، فهذا جياع أهله. أما إن انعدم الطعام كله وبقي معه تمر فما زال في خير، ما حصل جوع، ما هم جياع، ما زالوا في عافية، وقد كانوا يقتاتونه الأيام والشهور، ما معهم للأسودان الشهران والثلاثة، ما يوقد في بيوتهم نار كما في حديث عائشة، وبعض الغزوات ما معهم إلا تمر، ويغزون عليه ويعيشون عليه ويقاتلوا الأعداء. فإذا هذا الحديث بيت ليس فيه تمر جياع أهله يبينه اللفظ الآخر لا يجوع، بيت ليس فيه تمر لا يجوع أهله، أي أنهم اقتاتونه، هذا هو المقصود، وأنه قوت. وهذا يدل أيضا على أن التمر فيه خاصية جيدة تعطي الجسم قوة ومناعة يعيش بها، نظير الخبز نظير الأشياء، وإن كان قد لا يستغنى الخبز ليس له نظير، قد استغنى عن كثير من الأطعمة لكن الخبز ما يستغنى عنه. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يصطحب التمر حتى لو وجد مثلا معه أقوات أخر وعنده خير لا يترك التمر، لا لأنه إن لم يوجد في بيته سيصير فقيرا أو كذا، لا، ولكنه الطعام الجاهز. فقد يحصل مثلا حالة من الحالات يحتاج أن يأكل، أخذ تمرا شرب معا ونام، يحتاج حالة من الحالات ما جهز السحور أخذ تميرات واستحر عليها وشرب عليها ماء وكذا، وإذا به صائم مستريح، نعمة سحور المؤمن التمر. وأمثال ذلك مما يستفاد. وكذا تحصل ولادة في البيت التمر جاهز، التمر غير التمر قد لا يصلح للوالد النفساء، حتى اللحم ما تنصح به في بداية الأمر، شوي مرق وأشياء حتى يعني إلى بعد يوم كذا أو يومين أو بعد ذلك اللحم، ولا البدايات مثل تمر، البدايات مثل سوائل، البدايات كذا ينصحون، مثل مرق أشياء خفيفة لكونه أنفس الثمار التي بها قوام النفس والأبدان، مع كونه أغلب أقوات الحجاز. قال من كان عن غير الغالب أخلى فيجوع أهله، فيجوع أهله. قال القرطبي يصدق هذا على كل بلد ليس فيه إلا صنف واحد، يكون الغالب فيه صنفا واحدا، فيقال على بلد ليس فيه إلا البر بيت لا بر فيه جياع أهله. فكأن التمر إذ ذاك قوتهم كما تقوله أهل الأندلس، بيت لا تين فيه جياع أهله، يعني الشام التين عندهم معتمد، والتين قوي، يعني هو يقول ذكروه من ضمن ملوك الفواكه التمر والعنب والتين، ولكن التين يشبع أكثر منها ويشد العصب بما يذكرون. ويقول أهل إيلان بيت لا رب فيه جياع أهله. قال ابن العربي وأنا أقول ما يناسب الخلق والشرع وتصدقه التجربة، بيت لا زبيب فيه جياع أهله، وأهل كل قطر يقولون في قوتهم مثله. لا، التمر قد يكون له خاصية أحسن، هذه ما تقوم مقام التمر، الزبيب وأمثال ذلك قد لا تقوم مقام التمر. وقال الطيب الحديث يحمل على الحث على القناعة في بلد يكثر فيه التمر، يعني بيت فيه تمر وقنعوا به لا يجوع أهله، وإنما الجائع من ليس عنده تمر. وفيه تنبيه على مصلحة تحصيل القوت والادخار وادخاره، ادخار القوت كذا بواب النووي، الذي يمنع الادخار ما سلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدخر الأهل قوت سنة، إنما يأتيه ضيف فينفذ ذلك. وقال الله عز وجل وما تدخرون في بيوتكم، ونصحهم يوسف عليه الصلاة والسلام أن يدخروا من السنين الخصبة إلى السنين الجدبة، وكان في هذه النصيحة بتأويل الرؤية على ذلك بركة عظيمة على مصر، حتى صار الناس يقترضون منهم ويأتي يفدون من هنا ومن هنا، يلتمسون الميرة من عندهم، يعني لشدة السنين والجوع مسنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قد كانوا يأتون من خارج مصر ويأخذ من عندهم لمسيس الضر لهم بالجوع. وأن الإنسان يعمل بالسبب، ليس معناه أنه لا يتخذ سببا، فالادخار سبب من الأسباب. أما قول بعض الصوفية إنه لا ينبغي أن يدخر، وأن ما أتى به غدا به كما يقولون، ما أتى به غدا به، وينتظر اليوم الثاني كذلك، ما أتى به غدا به ولا يدخر اليوم الثاني. غير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله: إنما عنا به النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من كان على حاله ممن غالب قوتهم التمر، وذلك أنه إذا خلى البيت عن غالب القوت في ذلك الموضع كان عن غير الغالب أخلى، فيجوع أهله إذ لا يجدون شيئا. أصدق هذا القول على كل بلد ليس فيه إلا صنف واحد، نظير ما قال المناوي قبل ذلك، يعني فيما قرأنا قبل ذلك. وبوب الإمام البخاري على الحديث الآتي: باب الدواء بالعجوة للسحر. يعني اعتبره الإمام البخاري اعتبر هذا دواء، والظاهر أنه يقال عنه وقاية، فالدواء بعد المرض، والحمية والوقاية قبل المرض. ومفهوم هذا الحديث ومدلوله أنه لو أكل 50 تمرة بعد أن أصيب بالسحر والسم أنه ما هو كما أكل 7 تمرات قبل، يعني تصبح بها قبل أن يصاب بذلك، وأن هذا ليس علاجا للسموم والأسحار. ما جرب أن العجوة علاج للسموم والأسحار بعد حدوثها، وإنما دل الدليل على أن العجوة وقايات من التضرر بها إذا استعملت قبل حدوث ذلك لحكمة أرادها الله. وهي في هذا أيضا بعضها جاءت رياق، الحافظ يذكر أن بعض الألفاظ جاءت رياق، قال الترياق بكسر كذا في بعض الألفاظ، ترياقها، فيكون الترياق حتى بعد ال أيه. نعم. قال إن في عجوة العالية شفاء، أو إنها ترياق أول البكرة. والله الروايات الكثيرة أنها وقاية لا على أنها ترياق وعلاج. قال الحافظ رحمه الله: الترياق بكسر كذا، وهو دواء مركب معروف يعالج به السموم، فأطلق على العجوة اسم الترياق تشبيها لها به. وأما الغاية في قوله إلى الليل فمفهومه تشبيها لها به، مفهومه أن السر الذي في العجوة من دفع ضرر السحر والسم يرتفع إذا دخل الليل في حق من تناوله من أول النهار، ويستفاد منه إطلاق اليوم على ما بين طلوع فجر أو الشمس إلى غروب الشمس. لا، أردنا فقط أن لفظة ترياق أصح منها اللفظة التي قالها، غير هذا اللفظ. لا يضره سم ولا سحر إلا قال، السم معروف ومثله وكذا، والسحر شفاء في أول البكرة أو ترياق، وتردده في ترياق شك من الراوي. والشفاء أشمل من الترياق، يناسب ذكر السم. والذي وقع في حديث سعد شيئان: السحر والسم، فمعه زيادة علم. وقد أخرج النسائي حديث جابر رفع العجوة من الجنة وهي شفاء من السم. الشفاء يناسب أنها ترادف لفظ الترياق، وهي شفاء من السم علاج لذلك. وهذا يوافق روايات ابن أبي مليكة. أما إن ثبت الترياق فهي علاج حتى بعد حدوثه، أو شفاء حتى بعد حدوثه، والروايات الأكثر أنها وقايات. من تصبح ب7 تمرات عجوة صار وقاية، ذلك يأخذ الجسم مناعة. أظن كلام القيم هكذا مدلوله فيما قد أخذناه من قبل، يأخذ مناعة حتى لا يضره السم والسحر. أما بعد إصابته بالسم والسحر فلا يتأهل الجسم أن يأخذ مناعة لدفعه. وفي التمر خاصية عجيبة لهذا الداء، ولا سيما تمر المدينة علاج المفقود، ولا سيما العجوة منه، وفي كونها سبعا خاصية أخرى تدرك بالوحي. هذه لماذا؟ بالوحي، هذه أشياء توقيفية. وفي الصحيحين وذكر الحديث من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية اليوم لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي لفظ من أكل سبع تمرات مما بين لابتين حين يصبح لم يضره حتى يمسي. صحيح، هذا في الصحيحين. والتمر حار في الثانية وبيابس في الأولى، قيرط فيها وقيل معتدل، وهو غذاء فاضل حافظ للصحة، لا سيما لمن اعتاد الغذاء به كأهل المدينة وغيرهم، وهو أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة. نعم، بس نريد الآن هذه النكتة المهمة، أنه الوقاية فيه أشد من كونه يدفع ذلك السحر. فإننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر بالأدلة أثبتت لنا أنه سحر، وأن التمر كان موجودا عندهم، فلو كان دافعا للسحر لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يقتاد ذلك حتى يدفع السحر الذي كان به، حتى يخيل إليه أنه يأتي أهله وما يأتيهم. وأهل المدينة في التمر لهم يكاد أن يكون منزلة الحنطة لغيرهم. وأما خاصية السبع فإنها قد وقعت قدرا وشرعا، ويجوز نفع التمر المذكور في بعض السموم، فيكون الحديث العام، ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة يعني بعينها من السم والسحر، بحيث تمنع إصابته. من الخواص التي تمنع الإصابة التي لو قالها بقراط وجالينوس وغيرهما من الأطباء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والإنقياد، مع أن القائل إنما هو الحدس تخمين والظن، فمن كان كلامه يقين وقطع وبرهان ووحي أولى أن تتلقى أقواله بالقبول والتسليم. إنما الشاهد ابن القيم يثبت بحيث تمنع إصابته أو تمنع التضرر به. الدقة، لم يضره، ما قال لم يصيبه، بحيث لا. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أعوذ بكلمات الله التامات، أما إنه لو قال أعوذ بكلمات الله التامات لم تضره، فلو قال هذا قبل في المساء مثلا قد يلدغ، قد تلدغه العقرب لكن ما يتضرر، ما قال لم تلدغه. والفارق معروف أنه قد يصاب لكن لا تضره. وكذا من قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ليس معناه على أنه ما قد يأتيه الشيطان وما يشغله، هذا عند الوقاء، ولكن لا يضره. فنفي الضرر أخص من نفي المصاب، وهنا كذلك حيث تمنع إصابته من الخواص، تمنع إصابته من الخواص التي لو قالها بقراط وذكرها. ويجوز نفع التمر المذكور في بعض السموم، فيكون الحديث من العام المخصوص، ويجوز نفعه لخاصية تلك البلد وتلك التربة الخاصة من كل سم، ولكنها ها هنا أمر لا بد من بيانه، ولكن ها هنا، وهو أن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله، واحد، واعتقاد النفع به، أي لأنه مع هذا خبر نبوي فهو يأكله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، يعتقد أن هذا خبر صدق، فتقبله الطبيعة فتستعين به على دفع العلة. حتى إن كثيرا من المعالجات ينفع بالاعتقاد وحسن القبول وكمال التلقي، قد شاهد الناس من ذلك عجائب، وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له وتفرح النفس به فينتعش، فتنتعش القوة ويقوى سلطان الطبيعة، وينبعث الحار الغريزي فيساعد على دفع المؤذي وبالعكس. واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأشفية وأنفعها القلوب والأبدان والمعاش والمعاد والدنيا والآخرة، وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داء كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع، بل لا يزيدها إلا مرضا إلى مرضها، وليس لشفاء القلوب دواء قط أنفع من القرآن. فإن شفاءها فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يغادر فيها سقما إلا أبرأه، ويحفظ عليها صحتها المطلقة، ويحميها الحمية التامة من كل مؤذٍ ومضر. ومع هذا فإعراض أكثر القلوب عنه وعدم اعتقادها الجازم الذي لا يرغب فيه أنه كذلك، وعدم استعماله والعدول عنه من الأدوية التي ركبها بنو جنسها حال بينها وبين الشفاء به، وغلبت العوائد واشتدت الإعراض، اشتد الإعراض وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب، وتربى المرض والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه لهم شيوخهم ومن يعظمونه ويحسنون سنون به ظنونهم، فعظم المصاب واستحكم الداء، وتركبت أمراض وعلل أعيا عليهم علاجها، وكلما عالجوها بتلك العلاجات الحادثة تفاقم أمرها وقويت لسان الحال ينادي عليهم. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصوله، مع قربه ما يصير كالعيس في البيدة يقتلها الظمأ والماء فوق ظهرها محمول. أخذوا من هذا شرعية التلقيح وما أصابوا، هذا نعمة وأكل ومغذي وحلو، وذاك مرض يأتون به يدخلونه في الجسم، فالفرق واسع، هذا قياس مع الفارق. فنعم الوقايات مطلوبة، وقايات البرد وقايات الحر وقايات الضر وقايات مطلوبة من الأمراض ومن غيرها، لكن استدلالهم بهذا على استعمال التلقيح، التلقيح هذا الآن كل تمر ما تزداد إلى راحة وشبع، ذهب تلقح تصبح محموم، عندك مرض وقد دخل فيك المرض. لماذا؟ قالوا الجسم يكتسب مناعة فيدفع، يكتسب المناعة من المغذيات القوية الجيدة، التمر مناعة، العسل مناعة، قهوة حبة السودة مناعة، الزنجبيل مناعة، المرق مناعة، مناعة من الأغذية هم الأمراض، هجم عليه في المرض، المرض ربما يتفاقم فيه، طيب هب أن جسمه ما يتحمل وتأتيه بأمراض قدها عنده، قد دخلها داخل عنده، وأنه فيه ضعف، ضعف مناعة، ما يأمن أنه تتحامل عليه ذلك المرض فيموت، ما يدفع الجسم. ولهذا ذكروا أن بعض الأطفال لقحوهم فماتوا، فلا يوافقون على أن التلقيح فيه مناعة، ومن لقح لقح، ما نعترض هذا شأنهم، لكن أقصد استدلالهم بهذا الحديث منازع فيه، يقولون من أقوى ما يقوي المناعة حبة السوداء، استعمالها سهل، استعملها مع شبه قهوة، قهوة مع سكر، قهوة مع عسل، قهوة اشرب، وما بقي في الكاس من حبيبات كلها، وقدك تستعمل لك قهوة بسهولة ومناعة وتغذية جيدة. وقد استعملها كثير من الناس ممن كان ربما لو ضربته المروحة صدع، وهو أدنى هوى يزكم، يأتيه الزكام يضعف المناعة، فلما واظب على ذلك مثل حبة سودة خف عنه ذلك، خف، حصلت خفة من هذا التعب والمرض، فما اشتد عليه، تقوى المناعة شيئا ما. بقي تحرير هل هذا خاص بتمر المدينة، يعني عجوة المدينة، أم أنه عام، هذا الكلام فيه يعني جميع العجوة، فإنهم الآن قد وسعوا زراعتها في غير المدينة، لا شك أن تمر المدينة أجود، وخاصيته فيه خاصية جيدة، طابة، إنها طابة، ثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثناء على ثمرها كما قال الذي باركنا حوله، وهذا شامل لبلاد الشام أنها أرض مباركة وثمرها مبارك. حان الذي أسرى بعبده ليل المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فحول المسجد الأقصى بلاد مباركة إلى الأرض التي باركنا فيها، فبنص القرآن أن الشام مباركة، وهذا شامل لثمره، للتين، للزيتون، لكذلك سائر ثماره. وكم ترون من الشام ما تأتي، غالب الأسواق تمتلئ من الفواكه والنعمة من جهة الشام في المملكة وفي غيرها، فمكة فيها، فالمدينة فيها بركة. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالبركة، ولو وجد عجوة في مكة لكان هذا شأنها، بل ربما وأعظم. وقد دعا لها إبراهيم، لو زرعت فيها لكان هذا شأنها، كما دعا إبراهيم قال مع البركة بركتين، إنما المدينة فيها البركة مضاعفة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك لا مانع أن يوجد في تمرها وعجوتها نفع، لكن هذه أبرك لبركة البلد في مثل هذه البلد المبارك والشام وأمثال ذلك، للبركة البلد وحصول البلد. قال النووي رحمه الله: وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها، فضيلة التصبح بسبع تمرات منه، لو نقص عن هذا القدر الظاهر ما يكون، الجرعة غير كاملة، نقصت الجرعة، يعني لو أكل خمس أو أكل ست ونحو ذلك ما تأخذ الجسم، ما يأخذ حاجته. وهل هذا لابد أن يكون في التمر أكلا حتى أو في شرابه وعصيره ونبيذه؟ يقال النبيذ فيه تقوية وفيه مناعة، لكن هذا في التمر أكلا. وهل هذا بالأكل الصرف، يأكل تمرات صرف، أم لو جعلها مع الفتة؟ يقال أيضا لو اصطبح عليها مع الفتة، فتة يعني تمر مع الخبز وما إلى ذلك، جيد وتأخذ الجسم، لكن لا، لو أخذ ما يعادل السبع التمرات في طعامه أدت الغرض، وإن أكل قليل أكثر خبز ما يؤدي الغرض، ما يقوم هذا المقام، لأن المقصود هو التمر الآن. والظاهر والله أعلم أن أكلها صرفا للجسم فيه خاصية أكثر من خاصية مع الإدام والخبز والانتفاع فيه بمثل هذا، يكون التمر هو المقصود. وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها، وعدد السبع من الأمور التي عليها الشارع، يعني هذا عدد السبع أمر بالوحي، ما يدرك مثلا لماذا وكيف، قال هكذا، لو جاء به الفحول الأطباء ربما قبل الناس منهم، فهذا جاء بالوحي من باب أولى، ولا نعلم نحن حكمتها، فيجب الإيمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيها، ويجب اعتقاد الحكمة فيها، ونحن قد نجهلها، كل شيء نعرف الحكمة. وهذا كعداد الصلوات ونصب الزكوات وغيرها، فهذا هو الصواب في هذا الحديث. يعني لو جاء زنديق وقال تقولون سبع تمرات، ما الفائدة في تخصيص سبع أنها تدفع عني سبع؟ أنا سآكل بدل السبع آكل ثمان، بل آكل عشرين. يقول لا، ما كل سبع فقط، السبع وردها بها الحديث، فإذا فعلت ذلك نفعك الله بها. وقد تدخل السبع فيها، لكن الحديث ورد بهذا. وأما ما ذكره الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض فيه فكلام باطل لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، وقصدت بهذا التنبيه التحذير من الاغترار به. وتقدم هذا التنبيه، وأيضا هو في صحيح البخاري نقله الحافظ من أنهم أتوا فيه بنا. قال المازري: هذا مما لا يعقل معناه من طريق علم الطب، ولو صح أن يخرج لمنفعة التمر في السم وجه من جهة الطب لم يقدر إلى على إظهاره وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو السبع، ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة، ولعل ذلك كان لأهل زمانه صلى الله عليه وسلم خاصة أو لأكثرهم، وهذا انتقدوه كما ترى، إذ لم يثبت استمرار وقوع الشفاء في زماننا غالبا، وإن وجد ذلك في الأكثر حمل على أنه أراد وصف غالب للحال. وقال عياض: تخصيصه ذلك بعجوة العالية وبما بين لابتي المدينة برفع يرفع هذا الإشكال، ويكون خصوصا لها، كما وجد الشفاء لبعض الأدواء في الأدوية التي يكون في بعض تلك البلاد. قال: وأما تخصيص هذا العدد فلجمعه بين الأفراد والإشفاء، لأنه زاد على نصف العشرة، فيه أشفاء ثلاثة وأوتار أربعة، وهي من نمط غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا. وهذا كله هذا الكلام الذي انتقده النووي أنها أشياء تشبه الطلاسم. من فوائد هذا الحديث فضيلة الصبح حتى صار عند الناس مشهورا الصبوح الروح، فلا ترك التصبح لأنه بل يقول بعضهم قرأته في بعض كتب الطب قاموس الأدوية أن بعض الباحثات توصي عمال الشركات ومدراء عمال الشركات أن تصبح عمالها على كمية من العسل يعني ضمن صبوحهم، قالت لأنه يعطي الجسم قوة بحيث يعملون أكثر، ولو إذا لم يصطبح يأتيه فتور، يأتيه ضعف فلا يستطيع العمل أكثر. هذا إذا لم يستطيع يصطبح بتاتا، وإن اصطبح نشط، وإذا اصطبح على شيء نشيط أكثر مثل من هذه المنشطات كان نشاطه أكثر. وقوله من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سما ولا، يعني هذا معناه أنه قبل المأكولات الأخر صبح به قبل المأكولات الأخر. وقوله حين يصبح يعني حتى ولو كان بعد الصلاة أو كذا، مش لازم يكون في أول الفجر يعني مع طلوع الصبح كما هو شأن صلاة الفجر، لا، ولكن حين يصبح معناه أنه قبل طعامه قبل اصطباحه، فلو أنه أكلها بعد طلوع الشمس شمله هذا. طلوع الشمس أهم شيء أنه حين يصبح قبل أن يأكل غيرها حتى يأخذ الجسم مناعته ببقية اليوم. وهذا دليل من قال إن الحلوى مثل هذه أنها من النشطات ومن نشطات الذاكرة وغير الذاكرة. الحلوى مثل التمر، الحلوى مثل العسل، الحلوى مثل هذه التي هي تقوي المناعة، تقوي المناعة في الجسم كله حتى في الذاكرة. وهو من الأدلة على أن السحر يقع وأنه يضر، أن السحر يضر، والذين ينكرون ضرر السحر أنكروا الأدلة لا يبالى بأقوالهم. وعلى أن الأذكار ومثل هذه الوقايات الشرعية لا تمنع حدوث ما قد قدر الله حدوثه، ولكن يخف بسبب ذلك الذكر يحصل منه ضرر بإذن الله. وفيه دلالة على الحث على التقليل من الطعام. سبع تمرات ما عساها تعمل، ولكنها وقاية، إشارة ليست نصا. فإن التقليل من الطعام ولو كان شيئا يسيرا يفيد الجسم ويمتصه الجسم يستفيده، وتعبئة الجسم بالمأكولات الكثيرة تثقله ولا يأخذ الجسم إلا الشيء اليسير والباقي يروح فضله. فإذا اجتمع مع هذه الوقايات الأذكار صارت وقاية للقلب وللبدن. الأذكار الشرعية مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأمثال ذلك من الأذكار. أما قوله أول البكرة فقال تصبح الآية أول البكرة يعني تصبح قبل غيرها، يفيد هذا أنه قبل غيرها فقط لا لأنه يشترط أنه في عند طلوع الفجر مباشرة. والترياق دواء مركب معلوم ينفع من السموم، يقال عليه درياق وطرياق وترياق. وأما تخصيصه بسبب فخاصية لهذا العدد قطعا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة منها ما رضوا صبوا علي من سبع كرب وغسل الإناء ولغ الكلب. قوله للرجل المريض الذي وجهه الحارث من كلدة وقال ليأخذ سبع تمرات وليدهن وليده بهن، تعويذه سبع مرات ومثله كثير، سبع مرات ومثله كثير. وقد جاء هذا العدد في غير الطب، قوله تعالى سبع سماوات سمان، سبع بقرات سمان، سبع عجاف، سبع كسبع يوسف، سبع سنبلات، وقالوا إن السموم إنما تقتل الإفراط برودتها فإذا دام على التصبح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة واستعانت بها الحرارة الغريزية فقابل ذلك برودة السم ما لم يستحكم فبرأ صاحبه بإذن الله تعالى. أخذنا حديث عائشة في فضل التمر: بيعة ليس فيه تمر جياع أهله، فرد به مسلم. وحديث فضيلة التصبح بالتمر بأي نوع من أنواعه، وبالأخص والأفضل العجوة، وإلا فالتمر الصبوح به كله جيد ومفيد، لكن بالعجوة هذه له خاصية في دفع السموم ودفع أو كذلك في الوقاية من السموم والسحر. إلى هنا بارك الله فيكم.